قال أطعم أهلك. وعنه من طريق ثاني قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال قد وقع على امرأته في رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد لا أجد. قال فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه 15 صاعا من تمر، قال خذ هذا فأطعمه عنك 60 مسكينا. قال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا أفقر منا. قال كله أنت وعيالك. وعن من طريق ثالث بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بدنه. وقال عمرو في حديثه وأمره أن يصوم يوما مكانه. وعنه من طريق الرابع بنحو حديث ابن أبي حفصة عن ابن شهاب وفيه قال فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بعرق والعرق المكتر فيه تمر، قال اذهب فتصدق بها الحديث. وعنه أيضا رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في ظل فارع أجم حسان قال رجل، فقال احترقت يا رسول الله. قال ما شانك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال وذاك في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فجلس في ناحية القوم فأتى رجل بحمار عليه غرارة فيها تمر، قال هذه صدقتي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقال ها هو هذا ها هو ذا أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال وأين الصدقة يا رسول الله؟ إلا علي ولي، هو الذي بعثك بالحق ما أجد أنا وعيالي شيئا. قال فخذها. فأخذها. أبواب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محمد سيدنا محمد
على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسوله وبيانه ما جاء في سبيله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعه في نيته وقصده وفعله وقيله وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين محل اختصاص الحق تبارك وتعالى واختياره وتقديمه وتفضيله وعلى آلهم وصحبهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين. وسمعنا ما جاء في مسند الإمام أحمد فيما يتعلق بمن أفسد صومه في رمضان بجماع وأن ذلك يلزمه الكفارة، فيجب عليه أن يمسك في بقية اليوم وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم وعليه أن يتوب وعليه أن يخرج الكفارة، وإذا كان متعمدا وبلغ الحاكم فليعزره. هذا الذي يلزم في إذا جمع أهله في نهار رمضان. والكفارة ما بينها الحديث الكريم من عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهي مرتبة عند الأئمة الثلاثة، لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن عتق الرقب، ولا ينتقل إلى إطعام 60 مسكين إلا إذا عجز عن إطعام عن صوم شهرين متتابعين وصوم وعتق رقبة. فإذا عجز عن الاثنين انتقل إلى الثالث وهو إطعام 60 مسكين. فإن لم يجد بقي في ذمة أول ما يتيسر له من الثلاث يلزم أن يخرج. فإذا كان غير واجد فصام شهرين متتابعين ثم وجد الرقبة، ما عليه شيء، خلاص كده انتهت الكفارة. أو كان لا يستطيع الصوم فأطعم 60 مسكين ثم قوي وصار يستطيع الصوم ووجد رقاب، ما عليه شيء، الكفارة قد انتهت، فما عليه بعد ذلك شيء. والكفارة تختص بالرجل عند الإمام الشافعي والإمام أحمد، قال الإمام أبو حنيفة ومالك والمرأة عليها كفارة أيضا، فعليها مثل الرجل أن تخرج الكفارة مهما كانت مختارة مطاوعة، فعليها الكفارة مثل ما يلزم الرجل. وقال غيرهم لا يلزمها، بل يكفي أن يخرج الرجل فقط الكفارة. وقال بعض أهل العلم إن كان كفر اسمه بإخراج عتق الرقبة أو بالإطعام وقع عن الاثنين، وإن كان بالصوم فهي تصوم وهو يصوم، فعلى الاثنين أن يصوم. وعلى كل حال قال الشافعية إنما تلزم فقط الزوج فقط الواطي، ولا تلزم الموطوء شيء. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا لأهله، وإنما استدل الآخرون بأنه ذكر أهله معه أني أهلكت وأهلكت إلى غير ذلك مما جاء. ورواية أهلكت طعنوا فيها وقالوا إنها غير محفوظة، والمحفوظ هلكت فقط ولم يقولوا أهلكت. وكذلك إذا جمع في صوم قضى رمضان أو في صوم كفارة أو نذر، صوم واجب آخر يبطل صومه من غير شك وعليه القضاء. نعم، إن كان في قضاء وفي نذر وفي كفارة، وإن كان في نفل تطوع ما يلزمه شيء ويسن له أن يقضي. ولكن قال قتادة إذا كان قضاء رمضان فعليه الكفارة مثل رمضان. قال لأئمة الأربعة إنما هذا الحرمة مخصوصة بنفس رمضان بوقت رمضان، إذا كان في أيام رمضان في شهر رمضان عليه هذه الكفارة، وأما في قضاء لرمضان وغيره يبطل صومه عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة. وكذلك إذا تكرر ذلك منه، فإن كان في يوم واحد أيضا في الجمهور أنه كفارة واحدة، وعند الحنابلة قال على تتكرر الكفارة في المرة الثانية والثالثة. وكذلك يقول الإمام اسمه اللهم صل وسلم عندنا على أبو حنيفة إذا كان كرر الفعل، فإن كان في قبل أن يخرج الكفارة الأولى فكفارة واحدة عن الجميع، وإن كان قد كفر فيخرج كفارة أخرى. والذي عليه الجمهور أنه إذا كان في يوم آخر تتعدد الكفارة بتعدد الأيام أما لا في نفس اليوم. وهكذا خلاصة ما جاء من الأحكام في هذا الباب، وفيه أن هذا الرجل الذي جاء خائفا ومتنصلا يريد أن يفجع نفسه يكفر بأي شيء ويلطم رأسه وهلكته، بعد ذلك قال للنبي ما حد أفقر منا في المدينة. لما سألوا عن عن العتق الرقبة، قال ما أجد إلا رقبتي، قال له تصوم شهرين، قال ما أستطيع، قال إذن فتطعم 60 مسكين، قال لا جت، قال جلس جلس. جاء واحد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم مقتل فيه 15 صاع، 60 مد، قال خذ. قال على أهل بيت أحوج منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها طرف المدينة أهل بيت أحوج من. ضحك صلى الله عليه وسلم، تبسم عليه الصلاة والسلام، إنه جاء الرجال أول في حاله، وبعدين ذحين يوم شاف التسهيل عند النبي رجع يطمع قدو له بغاء، قال خذه فأنفقه على أهلك. وكان لما ذهب قال لي بعض قومه وجماعته تعالوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وقعت في مشكلة وبروح استفتي النبي. قال ليش؟ قال وقعت أهلي وأنا صلى. ها اذهب، لا نذهب معك، نروح، ينزل فينا وحي يفضحنا يفضحك، ما بنروح معك. زادوه خوفه وخوفه وجاي للنبي بهذه الصورة. لما جاء رجع لهم قال حصلت عندكم الشدة والتخويف فزعتونا، جيت عند رسول الله حصلت عنده الرخصة والإكرام والإحسان، أعطانا هذا شوية. صلى الله عليه وآله وسلم.
بعض الناس لو قلت له تعال صل، قال هذه صلاة الرياضة، كيف صلاة رياضة؟ يعني إن بتصلي صل، وإن ما بتصلي لا تصلي. هذا الكلام مقتضي الكفر. لماذا؟ لأن ربنا في القرآن يقول إن صلاتك كانت.
أمثال هذه الأشياء ينشرونها في بداية الشيعة، وكذلك أنواع الاسمه الفساد والفرق والمخالفة للدين، كل ساعة يجيبون كل ما ينشرونها، كل ساعة يجيبون شيء من الكل من الأفكار وينشرونها، وكلها باطل وضلال ولا أصل لها ولا حكم.
هذا الكلام يقتضي الكفر. لماذا؟ لأن ربنا في القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، فرض مفروض في وقته في أوقاتها، كل صلاة يجب عليك أن تصليها في وقتها. فرض الله علينا 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وهذا يقول هكذا يخالف النبي ويخالف ربه ويخالف العلماء ويخالف الأنبياء كلهم باعتقاده وقوله هذا، وهذا يقتضي الكفر. وناس كثير إذا بحثتهم يصدق عليهم، من بحثته معه تلحقه بالدين جاهل، إذا بحثته في أمور الآخرة تحصله ما عاد عنده تصديق. تصدق أن مرة جاء واحد سمعهم يذكرون الآخرة ويذكرون القيامة وما إلى ذلك، فقال ذا الكلام صدق وإلا هو كذا، كيف صدق وإلا هو كذا؟ وما عنده يقين، ما هو داري. شوفوا الجهل هذا. لماذا يتجرأ الإنسان على فعل الحرام، على ترك الصلاة، على الزنا، على شيء من المحرمات؟ ما يظن أن هناك شيء سيقع، قضاء وحساب وعقاب؟ وهذا ربنا في القرآن يقول أحصاه الله ونسوه، بغيت فين؟ يا بني آدم إنما هي أعمالكم، فأعمالك كلها محصية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 2 من الملائكة يسيرون أعمالك كلها، لا تظن أن الأمور مهملة، وأن من با يلقي شيء يلقيه، لا، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. ما معنى الإسلام؟ الإسلام الانقياد للأحكام الشرعية، فواجب عليك يا مسلم أن تنقاد الأحكام الشرعية لما يقوله الله ربك سبحانه وتعالى. أمرك بأوامر، هذه الصلوات الخمس كل يوم من الناس يحثون عليها، ولا أحد يجهل أنها ركن من أركان الإسلام، ولكن في هذا اليوم نفسه ناس يصلون في المسجد، وناس يصلون هنا، وناس جالسين هناك ما يصلون، ما درينا متى سيصلون هؤلاء، ليش ما يقومون يصلون وهم يسمعون منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، بين المسجد وبينهم خطوات يسيرة، وما يقومون يصلون مع المسلمين، كيف هذا؟ قد نقول صلى وحده، لكن كيف يترك الجماعة؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، صلاة الجماعة تزيد على الفرد، وهذا إذا صلى وحده أصلا. ولكن جماعة ما صلوا، وهم كثير، لا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70، هكذا قاعدين الناس يصلون يقولون آمين آمين، اللهم اهدنا في من هديت، وهؤلاء في أعماهم وفي لهوهم والعياذ بالله. هذه أمور تفزع، مناكر ظاهرة، والمنكر الظاهر واجب على الناس كلهم إزالته، باء مخرمة يقول كل من لا يزيل المنكر الله يزيله، الله يزيله، ما معنى إلا هذا؟ ما معنى إلا الدعاء؟ قال ربكم في القرآن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، نرجع نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونعود إليه. هذا زمان شوفوه يحتاج رجوعا من الناس كلهم، كيف سيرفع ربي ما نزل بنا هذا؟ نازلة كبيرة، أمور في الناس تخوف جمع. لو الناس بيتفكر فيها،
لو الإنسان
بيتفكر فيها، ما يمكن يجن، يمكن يغرم خائف من الأشياء التي يتوقعها، وما الذي سيدفعها عنا؟ لن يدفعها عنا إلا رجوعنا إلى الله. الأمر يحتاج رجوعا من الناس كلهم، يحتاج رجوعا من الرجال ومن النساء ومن الناس كلهم. نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، نتوب ونقوم بالدين هذا.
اللهم وفقنا للتوبة والقيام بالدين على ما تحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. المتسيل للإمام العلامة الحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد يحيى العامري، من كتاب هجة المحافل بوية الأماثل، إلى أن قال: غزوة تبوك وهي الفردة، لأنه لم يكن في عامها غيرها، ولم يغزو صلى الله عليه وسلم بعدها حتى توفي، وسماها الله تعالى ساعة العسرة لوقوعها في شدة الجدب والحر وقلة الزاد والظهر. وكان من خبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من جهات العرب أمر الناس بالتهيئ لغزو الروم، وحث المياسير على إعانة المعاسير، فأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه فيها 1000 دينار، وحمل على 950 بعيرا و50 فرسا. ولذلك قيل له: مجهز جيش العسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد به الجد، فخرج وضرب معسكره على ثنية الوداع، وأوعب معه المسلمون، فكان عددهم 70,000، وقيل 30,000. وتخلف عبد الله بن أبي ومن معه جبنا ونفاقا ودخل، وفيهم نزلت سورة براءة، وسماها ابن عباس رضي الله عنهما الفاضحة. قال: ما زال تنزل فيهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها
ذكر فيها.
وتخلف آخرون لا عن نفاق وريبة، بل إخلادا إلى الظل وكسلا، وهم الذين تاب الله عليهم. وتخلف آخرون ممن عذر الله تعالى في قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، الآية. وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا شعبا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج فيه، وذلك لخمس خلون من رجب. واستخلف على خاصته ومن ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعيره المنافقون بتخلف، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه، فلما مر بالحجر ديار ثمود قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قلنا رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بداية غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، ما كانت غزوة إلا هذه غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه في السنة 10، هذه الغزوة التي كانت فردة جاءت في وقت شدة العسرة، وذلك بعد فرغ النبي. أما السنوات الماضية كان إذا جلس في المدينة نصف شهر شهر شهرين يخرج، وهكذا الغزوات متكررة في السنة الواحدة عدد، ولأنه في خلال التسع سنوات هذه غزا 27 غزوة صلى الله عليه وسلم بنفسه، غير السرايا التي بعثها 47 سرية. لكن في هذه السنة خرج هذه الغزوة واحدة، انتهى الجهاد في أوساط القبائل العرب ودانوا فهم كلها للدين وانتشر الدين فيهم، فبدأ صلى الله عليه وسلم يرتب للوصول إلى الروم الذين يصدون عن سبيل الله تعالى، وكان وقت جدب وشدة وعسرة عند الناس، لهذا سمي الجيش جيش العسرة، وما عنده صلى الله عليه وسلم شيء يجهزهم به، وعددهم كثير 30,000 يجدون فتسابق الصحابة إلى الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان من السابقين سيدنا عثمان بن عفان، بذل 1000 دينار وحمل على 950 جمال، جمال وحملها من الطعام فوقها 950 جمل و50 فرس أعطاهم للمجاهدين مجاهدي سبيل الله، وجاءوا بالدنانير اللي جاب عثمان قلبها صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، واللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. ومن السابقين في ذلك سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر، سيدنا عمر أحصى أمواله وخرج نصف كامل جابه عند النبي، فقال ما أبقيت لأهلك ولدك يا عمر؟ قال نصف، جيت لك بنصف فأبقيت لهم النصف. وصل سيدنا أبو بكر حط الذي معه عند النبي، قال ما أبقيت لأهلك ولدك يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. قال عاد خلى شيء، خرج كله وترك ما لم يترك لهم شيء. قال حتى يروى أنه قال ما بينكما كما بين كلمتيكما، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر. وتهيأوا الخروج، استخلف سيدنا علي يقوم محله في المدينة المنورة، وإنما اختاره في هذه المرة بما علم من حركة بعض المنافقين وترقبهم أن يخرج مع كبار الصحابة ليحدثوا في المدينة أحداثوا ليغيروا، فأخر سيدنا علي وخلى يجلس هناك، فما بي يصدهم ويمنعهم إلا وجود سيدنا علي بن أبي طالب، فلهذا أخرهم. وبعدين عيروا المنافقين قالوا شوف هذا ابن عمه قريبه ما ماشي له معه ماشي منه، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في الطريق، قال يا رسول الله تخلفني مع صبيان ونساء هنا؟ قال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ راح يكلم ربه واستخلف منه، استخلف هارون، قال وعدنا موسى 30 ليلة وتمنى ب20 فتم ميقات ب40، وقال موسى لاخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، إلا أنه لنبي بعدي، ما عاد نبي، ليس نبي بعدي، لكن مكانك في الأخوة والقرب مني كمنزلة هارون من موسى، رضيت ورجع. وأقام في المدينة تلك الأيام وحرسها، وحرس الإرث النبوي وال تركة المحمدية وهضب، حتى رجع صلى الله عليه وسلم وعنده جماعة من المنافقين، لأن المتخلفين 3 أصناف، صنف كانوا ذوي فقر وشدة وباس وما يقدرون على الخروج ويحاولون الخروج ويتمنون ما قدروا، هؤلاء معذورون منهم عدد، وصنف عندهم قدرة ولكن قلبهم الكسل والخلود إلى الراحة، وهم 3 فقط. الصنف الثالث منافقين كذابين يتعذرون تعذرون ولا عذر لهم، وأخرهم النفاق، هؤلاء كثير. أما الذين أخرهم الكسل وهم قادرون 3 فقط، هم لي نزلت فيهم الآية وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت الأرض ما رحبت، مرار بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وعدد من الذين كانوا يبكون لما ما عندهم قدرة على الخروج، وثانيين منافقين كذابين يتعللون ويتعذرون، يعني يعتذرون عليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسول الله وسير الله عملكم ورسول، يحلفون لكم زاحفون لكم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ما هم جنة، يحلفون لكم ترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين القوم الفاسقين ما يرضى. ف خرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتوجه نحو الروم حتى وصل إلى تبوك. ضرب معسكره على ثنية الوداع، على ثنية الوداع كان عندها إلى وقت قريب مسجد هناك مبني، سمعنا أنه تكسر بعدين ما درينا كسروه وبقوا في هذه ثنية الوداع التي في جهة الشام، غير ثنية الوداع اللي استقبلوه بها لما جاء من الهجرة. عند رجوعه من هذه الغزوة أيضا استقبلوه وقالوا طلع البدر عين ثنية الوداع، لكن غير الاستقبال الأول لما جاء إلى الهجرة، ثنية الوداع اللي لجهة الحجاز هناك لجهة اليمن، هذه ثنية أخرى، وهذه ثنية كان يودعون إليها المسافر إن أراد اليمن، إلى هذه الثنية اللي استقبلوا منها النبي وقت الهجرة، وإذا أراد الشام يودعونه إلى الثنية الأخرى التي استقبل النبي عندما رجع من 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 تبوك من الشام. ولما رجع أشار بيده وموصل وقال قال ها هنا يمن وها هنا شام، فصارت المدينة وما حولها داخلة في اليمن والجهة الثانية شام. وضرب معسكره عند ثنية الوداع وأوعب معه المسلمون، يقال إن 70,000 والمشهور أنهم 30,000، مع ذلك 30,000 هذا اللي تصدق به سيدنا عثمان وبكم والصحابة كلهم استنفذوه وكلوا ألوف منهم، وبعض الأوقات مع البقية إلا زاد قليل برك عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعرضوا للظما وأنزل الله عليهم مطر وتعرضوا للظما وبسط يده، فكان من جملة المواقف التي نبع الماء من بين أصابعه، لكن هذا الآن يروي 30,000 في كبير عددنا الذين كانوا قبل معه عدد يحضرون في الوقعات السابقة لما جرى الماء من بين أصابعه، لكن هؤلاء 30,000 كلهم يشربون وكلهم يدخلون، ومنين الماء هذا؟ وكذلك البير بير الحديبة لما جلس عليها وحط سهمه فيها جاشت لهم بالري منهم 1400 طيلة الأيام، أكلهم شربهم وغسلهم وضوهم وشرب حيواناتهم كلها ودوابهم منها، مع أنها كانت في أيامها العادية 50 غنم ما 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 ما, ما تروي ضماها، ما تكفي ضماها، لكن جاشت تلك الأيام حتى جاء وقت رحيل أمر أن ينزعوا السهم، نزعوا السهم قاض الماء ورجع على عدته كما كان قبل ما يصل صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. هذا وبعد ذلك هؤلاء كثير يتخلفوا مع عبد الله بن أبي جبن ونفاق ودخل ونزلت فيهم سورة براءة وكفرسات فضحهم، ومنهم حتى ظنوا لم تبقى واحد منهم إلا أشارت إليه الآيات وذكرته، فسموها فاضحة، فضحة المنافقين، لا إله إلا الله. وخرج من المدينة يوم الخميس، وكان يحب في الأسفار إذا خرج يخرج بالخميس أو الاثنين في الغالب، وباقي لما مضت 5 أيام من رجب خرج مشاء في شهر رجب صلى الله عليه وسلم، ثم عاد بعد ذلك في شعبان وعلى رمضان، واستخلف على خاصة ومن ترك علي بن أبي طالب، أدرك النبي في الطريق وتخلفني في الصيبان النساء، لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. فلما مر بالحجر على ديار ثمود، في هذا الحجر ما بين تبوك والمدينة، أسرع في المكان وقال لا تدخلوا مساكن ظلموا نفسهم إلا وأنتم أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، قنع راسه وأسرع في السير حتى جاوز الوادي الذي أهلك الله فيه قوم نبي صالح، أخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ووجد الصحابة قد نزحوا من بئر ماء وبدأوا يعجنوا، قال منين نزحتم؟ قالوا من تكب. قال لا، هذه بير الكفار، هذه بير النبي صالح، هناك افحروا انزحوا منها. قالوا يا رسول الله قد عجلنا. قال اطعموه الدواب، العجين حقهم اعطوه الدواب، لا تاكلونه، اعطوه الدواب. وامرهم ينزحوا من الماء الثاني هذا صلى الله عليه وسلم. ثم مشى بهم عليه الصلاة والسلام ولم يلقى حربا، ورجع إلى المدينة المنورة. فيها في الخارجين معه بعض المنافقين، وتأتي بعض قصصهم، وحاولوا أن يقتلوه، أن يسقطوه من هو في الجبل، طريق ضيق ويعدون فيه، ورتبوا أنهم إذا جاء يضايقون من هنا ويخلون الناقة حقه تسقطهم، ويسقط ما فيهم. وهذا الطريق قريب، والطريق الثانية بعيدة هنا. فلما وصل عندها أمر الصحابة يمروا بالطريق هذه البعيدة كلها، وتأخروا مجموعة عينة يمشي في هذه الطريق. وعدد محصور، وإذا بذول المتمحسين اللي يحاولوا ذا مرتبين أنفسهم هناك، بطلت خطتهم وفشلوا. وسماهم صلى الله عليه وسلم، عرفهم بعدين، ولكن قالوا له بأن بعض أصحاب النبي يتصرفون فيهم، قالوا ادعوهم اتركوهم مجانا صلى الله عليه وسلم، كم عانى عليه الصلاة والسلام، كم قاسى. وفي الوقت نفسه معه من الأصفياء الأتقياء المحبين الذين امتلأوا بمحبتهم من رؤوسهم إلى أقدامهم، وارتقوا المراتب العلا، عدد كثير مبارك. ولكن سبحان الله، والشر موجود، هذا الشر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، يهدي ويضل، يقرب ويبعد، ويشقي ويسعد، ويرفع ويخفض، والأمر له جل جلاله. اللهم اهدنا في من هديت.
كان وفي الكتاب ثلاثة فصول. الفصل الأول في أركانه وهي أربعة. الركن الأول الاعتكاف، وهو عبارة عن اللبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع. وهل يشترط الكف عن مقدمات الجماع؟ فيه قولان: ولا يشترط اللبث يوما، ولا يكفي العبور. مقصود الفصل الأول الكلام في أركان الاعتكاف، وهي فيما عدها أربعة: الاعتكاف والنية والمعتكف والمعتكف. الأول الاعتكاف، وهو عبارة عن المقام، في اللغة يقال عكف واعتكف، أي أقام. وأما في الشريعة فقد فسره في الكتاب باللبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع. وفيه اعتبار أمور: أحدها اللبث، وقد حكى الإمام رحمه الله في اعتباره وجهين، أظهرهما وهو المذكور في الكتاب أنه لا بد منه لأن لفظ العكوف مشعر به، والثاني أنه يكفي مجرد الحضور كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج.
فإذا مر في عرفة في وقت الوقوف، مرور ماشي، صح وقوفه، ولو حتى في هواها مر صح وقوفه. ولكن إذا مر في المسجد قال نوال اعتكاف، وعد خرج من الباب ذا وخرج من الباب الثاني، ما يصح، لابد من دول، لأنه عكوف هذا اعتكاف، لابد يلبث فوق قدر طمانينة الصلاة. عند قال ساعة الشافعية فوق طمانينة الصلاة، إذا ثبت وقف صح الاعتكاف. ولهذا كان بعضهم لما يدخل باب المسجد ينوي الاعتكاف، يريد يحسب له الثواب من عند باب المسجد لما كان جلوسه ومكان صلاته، فيقف مقدار فوق طمانينة الصلاة بعد النية مشان يبدأ الاعتكاف، ثم يمشي، فيكون المشي محسوب له من الاعتكاف.
ثم فرع على الوجهين فقال إنه اكتفى بالحضور، إن اكتفى بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور، حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونواف قد اعتكف، وإن اعتبرنا اللبث لم يكفي ما يكفي في الطمانينة في أركان الصلاة، بل لابد أن يزيد عليه بما يسمى إقامة وعكوفا، ولا يعتبر السكون، بل يصح اعتكافه قاعدا أو قائما ومترددا في أرجاء المسجد، ولا يقدر اللبت بزمان حتى لو نذر اعتكاف ساعة انعقد، ولو نعذر النذر اعتكافا مطلقا خرج عن عهدة النذر بأن يعتكف لحظة. واستحب الشافعي رحمه الله أن يعتكف يوما، وذلك للخروج من الخلاف، فإن مالكا وأبا حنيفة رحمهم الله لا يجوزان اعتكاف أقل من يوم. ونقل الصيدلاني وجها أنه لا بد من مكث يوم أو يوم.
قال إن الحنفية في الاعتكاف المتطوع اختلفت الروايات عنه، وقيل أنه مثل الواجب عندهم لابد من يوم، وروي أنه لا حد لأقل، وكذلك عند اختلفت الروايات عند المالكية في أقل الاعتكاف إلى أكثر ما جاء أنه أقل 10 أيام على أيام العشر الأواخر، وقال له 10 الأواخر أحيانا تكون 9. والمعتمد في المذهب عندهم أنه يوم وليلة، أقل الاعتكاف عند المالكية يوم وليلة، وكذلك الاعتكاف الواجب عند الحنفية يوم وليلة، يعني إذا هو نذر لابد من يوم وليلة إذا نذر يعتكف. التطوع بقى فيه روايات عنه، وقال الشافعية والحنابلة ممكن أن يكون ساعة، لكن فوق 80 تفصل بحيث يكون لبث. أيوة.
ونقل الصيدلاني وجها أنه لابد من مكث يوم أو ما يدنو من اليوم، لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في المسجد فلا تصلح للقربة. وقد عرفت مما ذكرنا أن قوله ولا يشترط اللبث يوما ينبغي أن يرقم بالميم والحاء والواوي، وقوله ولا يكفي العبور بالواوي، ويجوز أن يرقم به لفظ اللبث أيضا في قوله وهو عبارة عن اللبث. ولا يخفى أن قوله ساعة ليس المراد منه الواحدة من الساعات التي يقسم اليوم والليل عليها، ولا سبيل إلى حمله على اللحظة، وإن لطفت لما ذكر الأئمة أنه لابد أن يزيد على زمان الطمأنينة، لأنه لو حمل على هذا المعنى لضاع وأغنى لفظ اللبث عنه، فإذا هو محمول على القدر الذي يثبت اسم المعكوف والإقامة فيه،
اسم العكوف
والإقامة فيه. والثالث كونه في المسجد، وهذا سيأتي شرحه في الركن الرابع. والرابع الكف عن الجماع، فلا يجوز للمعتكف الجماع ولا سائر المباشرات بالشهوة، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو جامع بطل اعتكافه، سواء جامع في المسجد أو جامع حين خرج لقضاء الحاجة، إذا كان ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريم الجماع. وهذا هو المراد من لفظ الكتاب، وإن أطلق الكف عن الجماع. فأما إذا جمع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا بالتحريم فهو كنظيره في الصوم. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله يفسد الاعتكاف بجماع الناس، ولا فرق بين جماع وجماع. وروى المزني عن نصه في بعض المواضع أنه لا يفسد الاعتكاف من الوطي إلا ما يوجب الحد، فقال الإمام قضية هذا أنه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم نوجب به الحد، وهكذا في غير المأتي والمذهب الأول. ولو مس وقبل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج متعمدا فهل يفسد اعتكافه؟ فيه طريقان أظهرهما أن المسألة على قولين، أحدهما ويروى عن الإملاء أنها تفسده لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف فأشبهت الجماع، والثاني يروى عن الأم أنها لا تفسده لأنها مباشرة لا تبطل الحجة فلا تبطل الاعتكاف كالقبلة بغير شهوة، والثاني القطع بأنها لا تفسده حكاه الشيخان أبو محمد والمسعودي، والمشهور طريقة القولين. وما موضعهما فيه طريق فيه ثلاثة طرق، أحدها أن القولين فيما إذا أنزل، فإذا لم ينزل فلا يبطل الاعتكاف بلا خلاف كالصوم، وثانيها أن القولين فيما إذا لم ينزل أما إذا أنزل بطل الاعتكاف بلا خلاف خروجه عن أهلية الاعتكاف بالجناية، وثالثها وهو الأظهر طرد القولين في الحالين، والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم، ينزل بين الاعتكاف والصوم، أن هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرمة لعينها، وفي الصوم ليست محرمة لعينها بل لخوف الإنزال، ولهذا يرخص فيها لمن لا تحركه القبلة شهوته. وإذا اختصرت الخلاف في المسألة قلت فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة وجوه، أحدها أنها لا تفسد الاعتكاف أنزل ولم ينزل، والثاني تفسده أنزل ولم ينزل وبه قال مالك، والثالث وبه قال أبو حنيفة والمزني وأصحاب أحمد أن ما أنزل منها أفسد وأفسد الاعتكاف وما لا فلا. والمفهوم من كلام الأصحاب بعد الفحص أن هذا القول أرجح، وإليه ميل أبي إسحاق المروزي، وإن استبعده صاحب المهذب ومن تابعه. أما القول بالإفساد عند الإنزال فقد أطبق الجمهور على أنه أصح، وأما المنع عند عدم الإنزال فقد نص على ترجيحه المحاملي والشيخ أبو محمد والقاضي الروياني وغيرهم رحمهم الله وإيانا. والاستماع باليد مرتب على ما إذا لمس فأنزل، إن قلنا أنه إنه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى، وإن قلنا يبطله ففيه وجهان، والفرق كمال الاستمتاع والالتذاذ ثم باستكاك البشرتين. ولا بأس للمعتكف بأن يقبل في سبيل الشفقة والإكرام، ولا بأن يلمس بغير شهوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني راسه لترجله عائشة رضي الله عنها وهو معتكف
صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ما بين جدار المسجد وجدار حجرته صلى الله عليه وسلم طريق خاص ما يدخلها أحد وما إلا هو عند مروره إلى الحجرة وعند خروجه منها، فتنزل إليها السيدة عائشة فيدني لها رأسه لتمشطه وهو في المسجد وهي خارج المسجد صلى الله عليه
وسلم. صحيح عبد الله بن حسين طهر كتاب المجموع إلى أن قال وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وشغله عيبه عن عيوب الناس ووسعته السنة ولم يعدل عنها إلى البدعة وملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله.
اللهم ارزقنا حسن الظن بك وبخلقك.
وقال عليه الصلاة والسلام عليك باليأس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصلي صلاة مودع وإياك وما يعتذر منه. وقال عليه الصلاة والسلام عليك بالعلم فإن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قيمه والرفق أبوه واللين أخوه والصبر أمير جنوده عليك بأول الصوم فإن الربح مع السماح. وقال عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان، وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة. وقال عليه الصلاة والسلام السر بالسر والعلانية بالعلانية، عليك بحسن الخلق وطول الصمت وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن
فصل هذا هو لنفس الحديث المتقدم، فأحدث عندها توبة السر بالسر وعلانية بالعلانية نفس الحديث فصله.
ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وقال عليه الصلاة والسلام عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش وهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، عليك بالصلاة فإنها أفضل الجهاد وإنها عماد الدين من جحدها كفر. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة في جماعة تعديل 25 صلاة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذه النبذة جمعها عبد الله بن حسين بن طاهر. قال المؤلف وكان الفراغ منها بكرة الثلاثاء 27 عاشوراء سنة
يعني شهر محرم ايوه
سنة 1240
ما شاء الله قبل 204 سنين. وذكر لنا حديث الحمد أن الباقيات صلحات سبحان الله الحمد لله الله أكبر يحططنا الخطايا كما تحط الشجرة ورقها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة في كل حد أبدا عدا خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم وزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر ليكون الإمام الحداد إلى أن قلتم أنت والخلائق كلهم عبيد. وقد قال القائل من ذوي الحكمة لو نزلت بك أو بأولادك مصيبة فاعلم أنك قصدت بذلك فأحسن بينك وبين الله فإنه لا يسلط أحد من العبيد عليك أو على أولادك ولا ينالهم شيء من السوء إلا بكسب منك وبسوء صدر منك. وكما أن الذي يسند العطاء إلى من يسدي إليه معروفا وكأنه مستقل به صاحب باطل فالذي يسند كل الأذى لمن يؤذيه وكأنه مستقل به صاحب باطل أيضا فما سخر هذا ولا سلط هذا إلا لحكم من قبل الذي يسلط ويسخر ويقدر ويدبر. وما سبب التسخير إلا الطاعة ولا سبب التسليط إلا المعصية. قال تعالى في نشر راية هذا الأدب في عدد من آيات الكتاب الأعظم الأطيب مخاطبا بني إسرائيل بسبب ما نالوا من شدة النصب من عن جهية فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فلم يقل بلاء من فرعون بل من ربكم اختبركم به بتصريط هذا الطاغية أنت والخلائق كلهم عبيد. فشهد هذه الحقيقة. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف تكون مولعا بأحد من هؤلاء العبيد صانعا كان أو مخترعا أو لاعبا وتاركا صلتك بربك؟ أما تستحي؟
الله أعلم. بلغنا ما نروم فوق ما نروم اربطنا بالسيد المعصوم وادفع به عنا جميع الهموم والغموم عن أمته أجمعين واصلح أحوالهم واجمع شملهم ألف ذات بينهم اجعلنا من أسعد الناس بهذه الليالي ومن هذه الأيام وخواتيم هذا الشهر الكريم وصلنا فيه بساطة التكريم الأكبر والنظر العظم وتولنا ما توليت به محبوبيك ممن منحتهم الاستقامة ووهبتهم واسعات المنن والكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار المقامة وفرحتنا من كل منا وادفعنا كل أبا فتنة لأن في خواص نفس المطمئنة الراضية المرضية واختمنا بأكمل حسن وتراضي عنا
نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.